الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح لقاء جديدا من لقاءات قدوات نسائية. وهذه المرة يعني نعود إلى بداية الإسلام وإلى بداية البعثة النبوية. حقيقة عامة في السيرة النبوية يعني يستوقفني دائما أو تستوقفني دائما المواقف الأولى، يستوقفني السابقون الأولون والسابقات الأوليات، المهاجرون الأولون والمهاجرات الأوليات. وبما أن هذه السلسلة في القدوات النسائية فيعني سأذكر اليوم أو سأمر اليوم على بعض الشخصيات النسائية التي يعني تتصف بهذه الصفة. ونحن كما أسلفت في البداية بحاجة لذكر النماذج النسائية وإبرازها بالنسبة للنساء، بحيث أنه يكون هناك في قدر من القدوات. وبطبيعة الحال القدوات الرجالية، يعني هذه القدوات تكلمت عنها كثيرا في أكثر من موضع. بالنسبة لي اليوم عندنا شخصيتان نمر عليهم مرورا سريعا بإذن الله. الشخصية الأولى هي أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وأسماء بنت عميس هي من السابقات إلى الإسلام. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قيل إنها أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم. ويعني إذا كان السابقون الأولون أصلا يعني هم عدد قليل، حتى الرجال عدد قليل، والنساء كنا أقل، فللنساء اللائي أسلمنا في بداية الإسلام شأن خاص وشأن عظيم. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها طبعا كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأسلمت معه مبكرا. ولما اشتد الحال على المسلمين وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، كانت أسماء بنت عميس ممن هاجر مبكرا إلى الحبشة مع زوجها جعفر رضي الله تعالى عنه، وبقيت في الحبشة إلى أن عاد جعفر في السنة السابعة للهجرة. فغابت عن أكثر الأحداث التي حصلت في السيرة النبوية، وكذلك زوجها جعفر رضي الله تعالى عنه. ولكن هي غابت عن الأحداث التي حصلت في المدينة، ولكنها عاشت أحداثا أخرى، أو عاشت معاناة وقاست من الغربة والابتعاد عن الأهل الشيء العظيم والشيء الكثير. لذلك لما رجعت إلى المدينة وهاجرت بعد ذلك حصل الحوار المشهور بينها وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنها لما جاءت زارت حفصة رضي الله تعالى عنها مرة في بيتها، وهذه القصة في صحيح البخاري. فلما زارت حفصة دخل عمر رضي الله تعالى عنه فقال: من هذه؟ أسماء بنت عميس. فقالت: نعم. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي كانت في الحبشة والتي جاءت عن طريق البحر. فقالت: نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأسماء: نحن سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. هنا أسماء استحضرت كل المصاعب والمتاعب والمقاساة التي قاستها في الحبشة، وذلك كما قالت هي في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. فغضبت من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقالت: نحن كنا في أرض البعداء البغضاء، وأنتم كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، والله أو أيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت. ثم ذهبت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال عمر بن الخطاب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل له ولأصحابه هجرة، ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان، ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث: فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو المهاجرين من الحبشة يجتمعون أرسالا عند أسماء بنت عميس يسمعون منها هذا الحديث، يسمعون منها هذا الحديث. من جملة المصائب التي ابتليت بها أسماء بنت عميس وصبرت عليها هو فراق زوجها جعفر. يعني جعفر بن أبي طالب عاشت معه عمرا وعاشت معه أحداثا عظيمة، لأنه عاشت معه بداية الإسلام وعاشت معه أذى قريش في البداية، ثم عاشت معه آلام الهجرة، ثم عاشت معه آلام الغربة، ثم عاشت معه آلام الهجرة الأخرى العودة إلى المدينة، ثم بعد ذلك ما إن أتوا إلى المدينة واستقروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت فرصة حتى يمكثون قليلا حتى قتل جعفر، حتى قتل جعفر رضي الله تعالى عنه. ومقتل جعفر رضي الله تعالى عنه فيه درس عظيم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر حبا عظيما، وهو ابن عمه أصلا وهو من السابقين، وأمضى حياته بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. العجيب في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني دائما تستوقفني حقيقة، وهي يعني تحتاج إلى تأمل طويل وعميق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأثر بأحبائه لنفسه، لم يكن يستأثر بأحبائه لنفسه، هذا عجيب جدا. يعني كان يحبهم حبا عظيما، ثم إذا جاءت مواطن القتال والجهاد ونصرة الدين يقدمهم، جيد، ويتقدم هو أيضا صلى الله عليه وسلم، ويفقد الواحد تلو الآخر ويحزن على الواحد تلو الآخر، ثم أيضا يستمر في هذا التقديم. فالعجيب أنه جعفر طيب بعد كل هذا الغياب لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل له مثلا أنت إلزم ثغرا آخر أو شيء، وإنما لما جاءت مؤتة عينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، فأمر هو زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وقتل الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم، وحتى تولى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله تعالى عنه ما إن أتت من الغربة تلك كما قالت، قالت وكنا في أرض البعداء البغضاء وكنا نؤذى ونخاف، ثم قالت وكان ذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. بعد هذا كله أتت إلى المدينة فاستشهد زوجها جعفر، وهذه مصيبة عظيمة. ثم بعد ذلك مباشرة أكرمها الله بأن تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وولدت له محمد بن أبي بكر الصديق، وكانت ولادة محمد في الطريق إلى حجة الوداع، هي خرجت أسماء وهي حامل يعني خلاص على وشك الولادة، ما إن خرجوا من المدينة بلغوا ذا الحليفة، ذا الحليفة الآن يعني يعتبر من المدينة يعني، فما إن بلغوا ذا الحليفة حتى ولدت ولم ترجع، طبعا أتمت الحج مع أنها للتو ولدت، وأتمت حجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتعلمون أن أبو بكر توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، فلما توفي أبو بكر الصديق أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، فغسلته رضي الله تعالى عنها، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهي تزوجها جعفر وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وولدت له يحيى، ولدت له يحيى، طبعا من جعفر رضي الله تعالى عنه ولدت له ثلاثة اللي هما أظن عبد الله وعون وأظن محمد أيضا. فطبعا بعد ذلك بعدما تزوجها علي بن أبي طالب هي توفيت رضي الله تعالى عنها، هي لم تعش طويلا بعد ذلك، وإنما توفيت في تعتبر في مراحل يعني خلينا نقول مبكرة من وقت الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسماء بنت عميس هي أنموذج للثبات، وأنموذج للصبر، وأنموذج للسير على طريق واحدة من بداية الأمر إلى نهايته. ويعني هن كنا نساء مثل ما يعني مثل ما أن المرأة امرأة في كل زمان وفي كل حين، لها آمالها ولها احتياجاتها ولها تطلعاتها ولها. والذي حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارت قضية الإسلام هي المهيمنة، فصار الإنسان يقضي حوائجه الدنيوية ويعيش وكذا، ولكن تحت مظلة الـ يعني خلينا نقول الهم الأكبر. ولذلك إذا كانت الموازنة بين الاستقرار خلينا نقول الاستقرار في الأوطان والبقاء فيها والمكث فيها، أو مغادرة الوطن لأجل المحافظة على الدين، فيعني ما كان عندهم الموضوع قابل للموازنة، وإنما كان يرجح الأمر الأعظم، الأمر الأعظم كان يرجح. وهذا يعني هو الذي فعله كل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني نحن اليوم بحاجة إلى التذكير بهذا المبدأ، لأنه اليوم يضخم من مفهوم الوطن بطريقة يعني تكاد تجعل أعظم من القضية التي هي أكبر منها بلا شك. البقاء، بقاء الإنسان في وطنه ومحافظته على يعني خلنا نقول مكتسباته فيه، لا شك أنه هذا مطلب إنساني ومطلب بشري، واستقرار نفسي واستقرار اجتماعي عظيم جدا. ولكن إذا تعارض هذا مع ما هو أعظم منه وأعلى منه، يقدم ما هو أعلى وما هو أعظم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سار عليه هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. امرأة أخرى تشترك مع أسماء بنت عميس في الاسم، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي أيضا ممن أسلم مبكرا، هي أيضا ممن أسلم مبكرا، وهي تكبر عائشة رضي الله تعالى عنها بعشر أو ببضع عشرة سنة في العمر، تكبر عائشة رضي الله تعالى عنها بعشر أو ببضع عشرة سنة. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها يعني قصتها فيها أحداث أكثر، وهي عاشت طويلا. يعني أسماء هي خاتمة المهاجرين والمهاجرات، ليس فقط المهاجرات، هي خاتمة المهاجرين والمهاجرات من ناحية الوفاة، يعني هي آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة رضي الله تعالى عنها، وقد عمرت يعني وعاشت زمنا طويلا حتى إنها كبرت وتعبت في آخر عمرها رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت أبي بكر الصديق أيضا نموذج على من عاش قضية الإسلام من بداية الطريق، عاش قضية الإسلام. يعني ترى الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان لما يدخل في هذا الدين كان كما قلت يعني تكون هي القضية المصيرية بالنسبة إليه، هي القضية المهيمنة عليه، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى يعني تقاس عليها وتبنى على ميزانها، لكن الأساس هو هذا الدين وهذه الاستقامة. أسماء بنت أبي بكر الصديق أولا فضل كونها سابقة في الإسلام وكونها استجابت، ولا يعني يخطر ببالكم أنه لا يخطر ببالكم أنه مثلا لأنه هي نشأت في بيت دخل في الإسلام مبكرا وبالتالي فطبيعي أنه هي يعني تكون مسلمة. لا، الذي يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي حصل في بداية الإسلام يدرك أنه يوجد بيوت من بيوت الكفر والإشراك انسل منها أناس المسلمون، ويوجد بيوت من بيوت المسلمين انسل منها أناس من أهل الإشراك. فالإسلام وقرار الإسلام كان قرارا شخصيا، وكان قرارا يتحمله الإنسان و يعني يتحمل تبعاته. على أي حال، أسماء رضي الله تعالى عنها كانت ممن أسلم مبكرا، وكانت ممن ظفر برؤية أحوال النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمكان أبيها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتأخر عن لقاء أبي بكر الصديق، بل إن عائشة رضي الله عنها تقول قل يوم من الأيام إلا ويأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكرة وعشية، قل يوم من الأيام إلا ويأتينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي دائما ب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي دائما ب أبي بكر الصديق ويأتي إلى بيته، وبالتالي أسماء رضي الله تعالى عنها كانت ممن ظفر برؤية أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، وهذا أمر عظيم جدا ينبغي أن لا يعني يغفل عن انتباهنا وعن أذهاننا. الأمر الثاني هو أن أسماء رضي الله تعالى عنها ظفرت بأنها شاركت في الهجرة النبوية بشيء من المساعدة والإعانة. والموقف الذي عملته في الهجرة النبوية هو موقف أثر في تعريف هويتها الشخصية. والإنسان يعني أحيانا يعمل مواقف، هذه المواقف قد تصل إلى أن تضاف إلى الهوية الشخصية له. وكما نعلم مثلا المهاجرون والأنصار، هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار، طب المهاجر هذا من المهاجرين أو من الأنصار، هذا الأمر ليس أمرا متعلقا بالنسب، ليس أمرا شخصيا، ومع ذلك صار من التعريفات الشخصية للصحابة أن هؤلاء البدريون المهاجرون أنصار كذا. وهذا أثر ترى حتى في الأحكام، في بعض الأحكام يعني مثلا في بعض التصرفات، يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته كان يعطي المسلمين من الأموال كما هو يعني معهود في أي خليفة من الخلفاء الذين يعني يوزعون الأموال على المسلمين. فعمر رضي الله عنه حين كان يعطي الناس يفرق هذا من البدريين له عطاء أكثر من غيره، جيد، وهذا مثلا من المهاجرين يعطيه عطاء أكثر من غيره، في نصيب في زي الراتب يعني المفروض من الأموال العامة التي تحصل من يعني خلينا نقول من الفيء ونحو ذلك فيقسم. ومن اللطائف والطرائف إن هو يعني عمر بن الخطاب كان يعطي المهاجرين نصيبا معينا ويعطي ابنه عبد الله بن عمر أقل منهم مع أنه من المهاجرين، فعوتب عمر في ذلك. شوف المفارقة، يعني عمر يعطي ابنه أقل من غيره، المفارقة يعني فيما يتعلق بالتاريخ والواقع. فيعاتب عمر أنه ليش تعطي عبد الله ابنك أقل من بقية المهاجرين وهم المهاجرين؟ فقال عمر إنما ذهب به أبوه، يعني وقت الهجرة إنه يعني هو أبوه اللي هو اللي أخذه معاه، يعني مو هو اللي ليس كمن ذهب بنفسه، يعني إنما ذهب به أبوه. وهذا يذكر أيضا حين استخلف أو حين جعل عمر رضي الله تعالى عنه أمر الخلافة بين الستة، ثم قال يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. على أي حال، الموقف الذي عملته أسماء ابنة أبي بكر الصديق أضيف إلى سجلها التعريفي، أضيف إلى الهوية، فصارت تعرف بذات النطاق، بذات النطاق أو ذات النطاقين، كانت تعرف بذلك. والسبب ذلك كما تعلمون أنه أسماء رضي الله تعالى عنها حين جاء حالة الهجرة أرادت أن تشارك بأي شيء، و حين صنعوا السفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر لم تجد إلا نطاقها يمكن أن تربط به هذه السفرة، فشقت النطاق باثنتين وأخذت أحد الشقين فربطت به سفرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليهما. دارت الأيام والأعوام والسنون، فصار عبد الله بن الزبير ابنها بعد ذلك يعيره بعض الظلمة بقوله يا ابن ذات النطاقين، فكانت تقول تلك شكات ظاهر عنك عارها، تلك شكات ظاهر عنك عارها. على أي حال، أسماء رضي الله تعالى عنها كانت عجيبة في قضية الصبر وتحمل مختلف الشدائد، وهي أنموذج في هذه القضية. يعني أنا أرى بالنسبة للنساء التي تعاني من أمور مختلفة في حياتها، يعني تحديات من أبواب مختلفة، باب أسري وباب اجتماعي آخر وباب دعوي وباب، أنا أرى أنه أسماء هي نموذج مناسب جدا لأن تكون قدوة. وواحد من الأمور اللي يعني خلينا نقول عانت فيها أسماء رضي الله تعالى عنها وصبرت، وهي من الأمور التي يعني خلينا نقول تتطلب التوقف، إنه أسماء رضي الله تعالى عنها كانت كانت ممن كلف كثيرا بالعمل في البيت والعمل فيما يتعلق بالزوج، وتعبت في هذا الأمر كثيرا جدا، وأيضا صبرت كثيرا، وهي مثال يعني حتى لا يقال إنه يعني هي مثلا المرأة فقط تكون مثلا خلينا نقول تشتغل مثلا بالدعوة والعلم، ولكن إذا جاءت تكاليف متعلقة بالأسرة أو بالزوج أو كذا فإنه خلاص يعني هي ما لها دخل، هي تهتم فقط بالقضايا الكبيرة وما لها دخل بالقضايا الصغيرة. هذا التفكير خاطئ. أسماء رضي الله تعالى عنها ممن جمعت بين الأمرين، فأقرأ عليكم من صحيح البخاري. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح هو البعير وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، الغرب اللي هو الدلو تخرز، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. يعني أرض الزبير كانت بعيدة بعيدة بعيدة، يعني الآن هي بعيدة يعني حتى مع اتساع المدينة، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، اللي هو أناخ، يريد أن ينيخ بعيره عليه الصلاة والله وسلامه ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، خادمة يعني امرأة، تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي مع ذلك أسماء رضي الله تعالى عنها كانت ممن يعني لها مشاركات هنا وهناك، ولذلك هي من الصحابيات التي وعينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، وهي من المتوسطات من الصحابيات التي نقلنا الحديث، ليست من المقلات ولا طبعا من المكثرات، ليست مثل عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا حتى مثلا أم سلمة، وهي أيضا ليست مقلة، ليست ذات حديث أو حديثين، وإنما أظن الذهبي ذكر أن لها في مسندها 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا يعني خلنا نقول حلقة من حلقات العلم، وهي ممن بلغ هذا الدين وممن نقل شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الحج أو في غيره. يعني هي نقلت أحاديث مهمة، بعض الأحاديث المهمة التي يتعلق بها أحكام. طيب، بعدما توفي النبي الكريم عليه الصلاة والله وسلامه، كانت أسماء رضي الله تعالى عنها يعني عاشت كما قلت تاريخا طويلا، وكانت معروفة رضي الله تعالى عنها بالصدقة، كانت معروفة بالصدقة، كان لا يأتيها مال فيبقى عندها مباشرة تصدق به، وكذلك كانت يعني كان لها شأن واعتبار في الحالة العامة، وكانت أيضا يعني خلينا نقول تبتلى ببعض الأمراض والأتعاب. ونقل أيضا الذهبي في السير عن ابن أبي مليكة أنها كان يصيبها الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول: هذا بذنبي وما يغفره الله أكثر. يعني نموذج على امرأة صابرة، على امرأة محتسبة، على امرأة ثابتة، ليست ممن يكثر الشكوى. يعني أنت تخيلوا بس يعني ربع العمل اللي كانت تعمله مع زوجها إذا كان واحدة يعني خلينا نقول ممكن تعمله الآن إيش ممكن تسوي يعني. فهي نموذج على الصبر ونموذج على التحمل ونموذج على الثبات إلى أن جاء الموقف المشهور يعني في ختام حياتها، وهو أيضا من جملة الابتلاءات التي ابتليت بها رضي الله تعالى عنها، وذلك أن عبد الله بن الزبير ابنها كان يعني قد اعتصم في البيت الحرام أمام، قبل ذلك يعني هو كان بويع في أقطار الأرض، أصلا بويع بالخلافة في أقطار الأرض، وحصل بعد ذلك خلاف بينه وبين الأمويين، وحصل يعني حصلت أيام وأمور معروفة في التاريخ إلى أن ختمت بحصار الحجاج بن يوسف الظالم المعروف لمكة وللكعبة، ونصب المنجنيق حتى على الحرم. وكان عبد الله بن الزبير يعني ثابتا ثباتا عجيبا، يعني هو من نوادر شجعان العرب، وكان يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الزبير، حتى قتل في قتال جيش الحجاج. وأسماء رضي الله تعالى عنها كانت متابعة للمشهد بشكل يعني خلينا نقول مباشر، وكانت قبل أن يقتل عبد الله بن الزبير كانت تقول له يعني معنى الكلام إن أنا لن أرتاح حتى أراك على أحد أمرين، إما أن تقتل وإما أن تظفر، وإياك تحذره كانت إياك أن تقبل بخطة صلح لا ترضى بها يعني. فلما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني قتل ثم صلبه الحجاج. ولو أقرأ عليكم نص الرواية قد يكون أفضل. طيب، عن أبي نوفل، هذا في صحيح مسلم، عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، طبعا هذا يعني مصلوب، فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، اللي هو عبد الله بن عمر يسلم على عبد الله بن الزبير بعد أن قتل. قال: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله. طبعا الآن هذا يعتبر الموقف يعني من ناحية السياسية موقف مؤثر على الحجاج، يعني عبد الله بن عمر يعني شخصية كبرى في الإسلام. فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه الذي كان مصلوبا عليه المجرم هذا الحجاج، قال: فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود. تخيلوا يعني، فألقي في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن عليك من يسحبك بقرونك. يعني هذا يعني جبروت يعني متجاوز للتوقعات. بس في نفس الوقت الموقف صعب، يعني الإنسان أحيانا لما يهدد بما هو أقل من ذلك، من شخص هو أقل من ذلك، فإنه يعني يرهب رهبة شديدة، وهي امرأة في الأخير، يعني كبيرة صغيرة هي في الأخير امرأة، والذي أمامك الآن الحجاج، مو بس الحجاج، يعني أنت ما أنت جاي أمام سمعة، أنت جاي أمام واحد نصب المنجنيق على الحرم وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه وألقاه في مقابر اليهود، يعني خلاص يعني أنت إيش تتخيل هو راح يسوي؟ ما يعني ما في. فأرسل إلى أمه أسماء فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. سيد، فقال فأبت. يعني ايش تبى تسوي يا حجاج؟ سوي. هذا في صحيح مسلم. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال قال الحجاج أروني سبتية، اللي هو النعل، نعل السبتية. فأخذ نعليه ثم انطلق يتودف، اللي هو يعني يسرع أو يتبختر، حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، اللي هو ابنها عبد الله بن الزبير، كيف رأيتني صنعت بعدو الله. قالت شوف شوف يعني أسماء عجيب سبحان الله. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، وأنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف، هو حجاج الثقفي، أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فرأيناه، اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. طبعا أسماء رضي الله تعالى عنها توفيت بعد هذا الموقف بأسبوع، بأسبوع، وكأنها كانت يعني يعني كأن هذا الذي كان يعني يؤرقها من الحياة، فلما يعني قضي أمر عبد الله بن الزبير يعني توفيت أيضا هي. على أي حال، يعني هذا النموذج لأسماء رضي الله تعالى عنها هو نموذج يعني لامرأة عاشت تاريخا في الهجرة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاشرت الأحداث، وزوجها الزبير بن العوام، وابنها عبد الله بن الزبير، وأبوها أبو بكر الصديق. طبعا هو تعرف يعني هي وأبوها وجدها وابنها مسلمون، أربع طبقات. فيعني هذه البيئة لا شك أنه تترك أثرا في الإنسان من حيث يعني القوة والشجاعة والثبات والصبر، ثم ما تعودت عليه أيضا في حياتها وقبل ذلك وبعده إيمانها، لكن أمور خلنا نقول المحيطة، البيئة التي تخرج مثل هذه النماذج أو ما يقاربها، يعني تكاد تكون قد انقرضت تلك البيئات. تراها يعني في تراها يعني لا أقول انقرضت يعني تماما، موجودة لكنها قليلة جدا في البيئات المترفة وفي البيئات الناعمة وفي البيئات خلنا نقول اللي هي بعيدة عن أن يكون الرجل والمرأة فيها يحملان قضية حقيقية يعيشان لأجلها. يعني هذه النماذج مستغربة، لكن حين يكون هناك قضية حقيقية كبرى يعيش الإنسان لأجلها فيكون هناك يعني مثل هذه النماذج ومثل هذا الثبات ومثل هذا الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.